بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول ما يقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الفرقان: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي المطر، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. هذه من الآيات الكونية التي تدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى ورحمته سبحانه بعباده وجوده وكرمه. وهو الذي أرسل الرياح، قوله وهو ولم يقل والله الذي أرسل الرياح، لأنه معروف وأنه لا يحتاج إلى تعريف بالاسم دائما، لأنه هو الله الذي لا يتصرف الكون إلا هو، فهو معروف. يعني هذا السياق فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، لأنه يعني كما يقال في المثل المشهور المعروف إيش؟ لا يعرف. يعني تعريف المعروف قد يعني يقلل من قدره، لكن ثقيل هو هذا أبلغ في التعظيم، لأنه لا غيره، هو المتفرد بالتصرف ولا إله غيره جل وعلا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ما علاقة الرياح بالمطر؟ البشرى يعني الناس إذا رأوا الرياح تهب فإنهم يستبشرون بنزول المطر، لأن الرياح ماذا ما دورها؟ تؤلف السحاب تلقحه، فالله سبحانه وتعالى يرسل الرياح تؤلف السحاب تجمعه تلقحه، ثم بعد ذلك ينزل المطر. فإذا هبت الرياح مع وجود السحب فإن الناس يستبشرون بنزول المطر غالبا. والذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي المطر، وأنزلنا، الآن جاءت في ضمير التعظيم، وأنزلنا، إن الأمر عظيم ولا أحد يقدر على إنزال المطر إلا الله تبارك وتعالى. أنزلنا من السماء، المراد بالسماء السحاب، السماء حين يراد بالعلو وحين يراد بالسماء المبنية على حسب السياق. صليت ركعتين تحيت في المسجد، فعلى حسب السياق حين يراد به العلو وحين يراد به السماء المبنية. إذا في فقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، هل يفهم من هذا أن الله في داخل السماء جل وعلا؟ الجواب لا، تحمل أو يكون مراد بها السماء العلو. أأمنتم من في السماء، أي في العلو، ولا في الله عز وجل فوق السماء السبع مستوى على عرش بأنه من خلقه هو الظاهر ليس بقول شيء. وحين يراد بالسماء السماء المبنية، وهذا يفهم من السياق. فالسماء هنا المراد بالعلو والسحاب ماء طهورا، يعني هذه مبالغة في الطهارة، طهور هذه مبالغة في الطهارة، يعني أبلغ من طاهر. طهور أي طاهر في ذاته مطهر لغيره. هل يفهم من الآية في ماء طاهر وليس بطهور؟ هذه مسألة خلافية. ما المذهب؟ الحنبلي يرون أن الماء ثلاثة أقسام: قسم طهور، قسم طاهر، قسم نجس، ثلاثة أقسام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يرتضي هذا التقسيم، وقال الماء قسم قسمين فقط إلى طهور ونجس، أما القسم الثالث الطاهر هذا لا وجود له. طيب ما الطاهر على المذهب؟ قال الطاهر هو الطاهر في نفسه الذي أو غير المطهر لغيره. مثل إيش؟ من يأتينا المثال على ماء طهور طاهر غير مطهر؟
مستعمل.
قال مثل الماء المستعمل، الماء المستعمل في الطهر، يعني الإنسان يتوضأ في داخل الإناء يغسل وجهه والماء يتساقط في الإناء، وهكذا يدخل يديه ويتوضأ في داخل الإناء. هذا الماء الآن صار إيش؟ مستعملا في رفع حدث، الآن نجس، الماء طاهر لم يتنجس لأنه لم تخالطه نجاسة، لكن يرون أنه استعمل في رفع حدث فلا يستعمل مرة أخرى. لكن ما الدليل على ذلك؟ في حقيقة ما في دليل، الآيات والحديث كلها في أن الماء طهور إلا إذا تنجس، وهذا لم يتنجس والأصل الطهارة، فلا دليل على هذا القسم. من ادعى هذا القسم فعليه الدليل. أما التعليل يقولون يعني ما عندهم دليل، لكن يأتون بتعليل يقولون كالعبد إذا أعتق، العبد إذا أعتق لم يعتق مرة أخرى. هذا صحيح بالنسبة للعبد، لأنه لما أعتق لم يعد عبدا، صار حرا، انتقل من 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 وصف العبودية إلى الحرية، تغير. والماء لم ينتقل، هو نفسه، الماء هو نفسه، ما تغير بشيء. وهذا شيء معنوي، كونه مستعملا هذا وصف معنوي وليس حسيا، فلم يؤثر في الماء. أما هذا كان عبدا يباع ويشترى، بعد أن اعتق صار حرا، ليس لأحد عليه، ليس لأحد فيه تصرف، فإذا المثال أو القياس مع الفارق فلا يسلم. يقول الطعام إذا أكل لم يؤكل مرة أخرى، كذلك هذا أبعد وأبعد. الطعام إذا أكل تحول إلى مادة نجسة، والماء لم يتغير باقي على أوصافه، لم تخالطه نجاسة. وأما إذا تغير أحد أوصافه بطاهر، كما لو تغير مثلا سقطت عليه أوراق الشاي أو عصير أو كذا، هذا لا يسمى ماء في عرف الناس، يقول هذا شاهي، هذا قهوة، هذا عصير، ولو كان الأغلب هو الماء، لكن هذه الطاهرات غيرت تغييرا كثيرا، غيرت اللون كاملا تغيير تام، غيرت الرائحة، غيرت الطعم، فتحول إلى مادة أخرى، لا يسمى ماء بعد ذلك. فلا نقول هذا ليس بماء، هو طاهر صحيح وغير مطهر، لا يجوز أن توضأ بقهوة أو شاي أو عصير، لكنه طاهر غير مطهر صحيح، لكنه ليس ماء، فلا نسلم أنه ماء. إذن يبقى هذا القول ليس عليه دليل، والصحيح أن الماء قسمان، طهور وطاهر، وطهور ونجس، والطاهر لا وجود له، هذا هو الصحيح. وذلك النصوص ما فيها يعني تفريق بين الطاهر والطهور، الأحاديث والآيات كلها فيها ذكر الماء وأنه طهور، وليس فيه هذا القسم. لنحيي، هذه الغاية من نزال المطر، لنحيي به أي بالماء، والباء هنا سببية، المحيي والله عز وجل، لكن الماء سبب. بلدة ميتا، من اللي يتكلم؟ يا حاج نبوس. بلدة ميتا، الموصوف مؤنث والوصف مذكر، كيف يوجه هذا؟ بلدة ميتا، كيف جاء الوصف مذكر والموصوف مؤنث؟ تقدير ايش؟ البلدة تقول معناها البلدة هي المكان، البلدة هي البلد وهي المكان، فإذا الوصف للمعنى، يعني الوصف راعي هنا، راعى المعنى ولم يراعي اللفظ، وهذا موجود كثير، أحيانا الوصف يراعي اللفظ وحين يراعي المعنى، لأن المعنى هو مذكر. بلدة، البلدة ما هي؟ البلدة هي مكان، أرض، بلد، إذا يسمى هذا بلد، يسمى البلدة بالتذكير والتأنيث، وهو مكان في الأصل، فجاز أن يوصف بالتذكير. بلدة ميتا، ميتا يعني من الأرض ليس فيها نبات، والله عز وجل إذا أنزل الماء اهتزت وربت، انظر إلى آثار رحمة ربك كيف يحيي الأرض، انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته، أحياها بالنبات وحياة كل شيء بحسبه، أحياها جل وعلا بالنبات. نحيي ببلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا، هذا جمع، جمع إيش؟ أناسي جمع، هل جمع إنسان ولا جمع إنسي؟ يعني الأكثر على جمع إنسي، منهم من قال جمع إنسان حذف النون وبدالها بالياء، لكن الأظهر بدون حذف وجمع إنسي، يقال هذا إنسي ولا جني؟ يقال هذا إنسي، هذا جني. إنسي هذا مفرد، جمعها إيش؟ أناسي، إنس وأناسي، فأناسي جمع إنسي. فالله عز وجل يبين أنه يعني يذكر الغاية من إنزال المطر، وأنه يسقي به الأنعام والإنس وأناسية كثيرة. كيف يسقي الله به والمطر يزول؟ يعني تشربه الأرض ويذهب، يعني قل ما يبقى المطر يعني في الغدران وكذا، الغالب أنه يذهب في الأرض، لكن الله عز وجل إيش يخزنه في باطن الأرض، يخزنه في باطن الأرض، سلك ينابيع في الأرض. فالمطر ينزل، والله سبحانه وتعالى جعل في الأرض خاصية حبس المطر، فينحبس داخل الأرض. لو شاء الله سبحانه وتعالى لذهب ولم يقدر عليه. قل أرأيت أن أصبح معكم غورا، أي غائرا في الأرض، فلا يمكن أن يطلب. فالله عز وجل من رحمته أنه يحفظ الماء في طبقات الأرض القريبة، يحفر الناس 10 أمتار 20 متر على حسب الأرض، ويصلون إلى الماء، يسقون به المزارع، يسقون به الحيوانات، يشربون منه. أحيانا العيون تكون حلوة، أحيانا يكون مر، أحيانا يكون حلو، على حسب الأرض. الله سبحانه وتعالى يخزنه للعباد لرحمة بهم جل وعلا. وأناسية كثيرة، ولقد صرفناه، صرفناه ضمير يعود إلى ماذا؟ إلى إلى الماء. فقيل للقرآن أنك الأقرب أنه إلى الماء، لأنه أقرب مذكور في قول يعود إلى القرآن، لكن الأقرب أنه الماء، لأن الله عز وجل ذكره قريبا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. ما معنى صرفناه بينهم؟ يعني كثير من الناس ما يفهم من صرفناه بينهم، ايش تفهم منها؟ أنه يقسم بين الناس. وذلك جاء عن ابن عباس وضار عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قالوا ليس المطر عام أكثر بعام عن عام، يعني كل السنين المطر واحد، لكن الله عز وجل يصرفه بين الناس. هذا معنى التصريف، أنه يقسمه بين الناس، حاول يأتيهم نصيب، حاول يأتيهم نصيب، حاول يأتيهم نصيب، حسب ما يشاء تبارك وتعالى. تجد بعض البلدان تكثر الأمطار، بعض البلدان متوسطة، بعض البلدان قليلة. أحيانا في السنة الواحدة يعني ما بين سنة وسنة، أمطار السنة هذه كثيرة، أمطار السنة بعدها جد قليلة، وهكذا يصرفه تبارك وتعالى كما يشاء لحكم يريد أجله. وهذا ليس دليل على الرضا، أنه قد يكثر أمطار في بلاد الكفار، يصير فتنة لكثير من الناس، رجوع بلاد الغرب أمطار كثيرة وهم كفرة، والمسلمون بلادهم مجدبة وهم مسلمون، حتى لو كان عندهم ذنوب معاصي هم خير من الكفار، والأمطار في بلاد الكفار أكثر. فالله عز وجل يبتلي العباد بما يشاء ويجعله فتنة. لذلك الله عز وجل يقول يقول ولو استقام على الطريقة أسقيناهم ماء غدقا، ليش؟ لنفتنهم فيه، فيكون فتنة. الله عز وجل يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى قد يفتح الخيرات على الكفار، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فليس يعني الدنيا ليست دار الجزاء، ما نغتر نقول والله ما دام أعطى هؤلاء إذن يحبهم، لا، من قال؟ الله يعطي الدنيا من يحبه ومن لا يحب، وأحيانا يزيد في العطاء للكافر من أجل يستدرجه ليزداد كفرا وليزداد غفلة وليطمئن ويظن أن الله راض عنه ولذلك أعطاه. فهذا يكون استدراج. كما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت العبد مقيما على معصية الله والله تعالى يمد بالنعم فاعلم أن ما هو استدراج ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلا يجوز إنسان أن يغتر بأمور الدنيا وكثرة الرزق والأمن والتقدم والصناعات والقوة للكفار على استدراج من الله عز وجل وابتلاء وامتحان. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا يعني ليذكروا أصلا ليتذكروا لكن التاء ادغمت مع الذال صارت مشددة ليذكروا ذال مشددة يعني ليتذكروا أن الله أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وأنه هو الرزاق وأنه يبسط الرزق ويقدر ولا يغتر الإنسان بكثرة الرزق إذا كان مقيم على معصية الله. فالمؤمن يتذكر إن زاد الخير حمد الله وشكره وازداد من الطاعات وقال الحمد لله هذا خير ساقه الله ويزداد شكرا وإن أمسك الله عنه ضيق عليه يرجع إلى نفسه ويقول هذا بسبب ذنوبي فيرجع إلى الله بالتوبة والاستغفار هذا حال المؤمن. أما الكافر فإنه ينغر ولذلك يقول صاحب الجنتين كما قص الله عنه قال وما ظن الساعة قائمة ولا رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. اغتر المسكين لما أعطى الله الجنتين فيها نهر فيها نخيل فيها عناب فيها زرع وما شاء الله من أحسن يكون اغتر قال اللي أعطاني هذا في الدنيا إذا انقلبت إليه سيعطيني أكثر وأكثر يظن أن هذا أنه أعطاه برضا وهو كافر بالله عز وجل. وأما إذا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر على رزقه فيقول ربي أهانا اللي قبله فإذا أكرمه نعمه فيقول ربي أكرما خطأ. قال جل وعلا بعد ذلك لما ذكر البسط والقبض وش قال كلا ليس البسط دليل على الحب والرضا وليس القبض دليلا على عدم الرضا وعلى السخط لا هذا ابتلاء كلا ليس الأمر كما قالوا ليتذكروا. لكن الله عز وجل يبين أن حال الإنسان صعب وأنه كفور جحود وقل ما ينتفع بالآيات والعياذ بالله فأبى أكثر الناس إلا كفورا كلما كثرت عليهم النعم كلما زادوا طغيانا وكفرا وإذا ضيق الله عليهم يأسوا وقنطوا من رحمة الله. هذا حال كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. طيب هذه الآن ايش معناها ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وش المقصود من هذه الآية؟ معناها واضح لو شئنا لبعثنا في كل قرية في كل بلد رسولا يعني في مكة رسول في المدينة رسول في نجد رسول في الشام رسول في العراق رسول في اليمن رسول لو شاء الله جاء الرسول في كل مكان في كل بلد فيه رسول لكنه جعل الناس يتبعون رسولا واحدا. طيب ما الحكمة من ذلك؟ الله عز وجل يذكرها من باب تعداد النعم على محمد صلى الله عليه وسلم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة يعني مفهوم الآية ولكننا جعلناك أنت الرسول الوحيد من أجل أن يعظم أجرك لأنه من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه. فإذا دعا الناس وأسلموا في مشارق الأرض فكل أعمالهم في ميزان رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالمقابل المجهود أشد وأكبر المسؤولية أعظم المجهود أكبر فهو يجاهد في المدينة في مكة في الطائف في نجد في ثم خرج الجيوش الإسلام إلى الشام إلى العراق ثم امتدت إلى ما وراء ذلك. المهمة كبيرة أنه المنطلق واحد إلى الأمة إلى العالم كله، فالجهد كبير والأجر عظيم. ولذلك صار سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أرسله إلى العالمين، إلى الجن والإنس كلهم معا. لم يبقى أحد في العالم إلا هو مخاطب بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يصل إليه وصل إليه أصحابه وأتباعهم بعده. فلا زال المسلمون ينتشرون في العالم حتى وصل حدود الصين وحدود أوروبا غربا، ونشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ومن لم يصله الفتح وصلته الدعوة، كل بلاد العالم وصلتها الدعوة، قامت عليهم الحجة، فلا حجة لأحد بعد بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من تعداد النعم، ولو شئنا بعثنا في كل قارة نذيرة، ويعني ولكننا أكرمناك بالرسالة للعالمين تعظيما لأجلك ورفعا لشأنك. فلا تطع الكافرين، أنه فيه محاولات قوية من الكافرين ومساومات لرسول الله عليه الصلاة والسلام. من أشهرها أنهم اجتمعوا وأتوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أعياهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فتشاوروا فخرجوا بهذا الرأي. قالوا: يا محمد، إن كنت تريد الجاه ملكناك علينا. يعني هذه المطالب التي بالعادة يطلبها الإنسان، الجاه. طيب مش غير الجاه؟ المال. قال: إن كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. طيب وش فيه بعد؟ ها؟ ايش بقي؟ النساء. قال: إن كنت تريد النساء زوجناك أجمل بناتنا. يعني تخير ما شئت، أجمل بنت نزوجك إياها. بغيت ثنتين وثلاث، وتعرفون قبل الإسلام ما عنده مانع إلى عشرة وأكثر. في واحد أسلم عنده عشر نسوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يختار أربعة يفارق الباقي. واحد ثاني أسلم تحته ثمان، فكان في الجاهلية مفتوح العدد، مفتوح تزوج ما شاء. فعرضوا عليه، هذه هي المطامع الكبار عند الإنسان: المال والجاه والنساء، ما في غيرها. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لو وضعتم القمر في يميني والشمس شمالي ما تركت هذا الأمر حتى يتم الله وأموت دونه. يقال أن هذه الرواية فيها ضعف، مشهورة لكن فيها ضعف. الرواية الأصح منها يقول: رأيتم هذه الشمس، رفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه إلى الشمس ويرى الشمس، قال: رأيتم هذه الشمس لو أتيتم منها بشعلة ما تركت هذا الأمر حتى يضر الله أو أهلك دونه. يعني يؤيسهم، يستحيل، كما أنكم يستحيل أن تأتوا بشعلة من الشمس، فأنا يستحيل أن أترك هذا الأمر. لما يأسوا من الصلح والإغراء انتقلوا إلى الحرب والقوة، وصلوا إلى المنتهى بالعزم على القتل. هذا آخر مخطط وصلوا إليه اللي هو القتل. لما وصل إلى الذروة يعني انتهى الأمر، وصلوا القتل واتفقوا على خطة خبيثة. جمعوا 50 شاب من كل قبيلة شاب، وكل واحد يعطون سيف ماضي حاد صارم، يجتمعون 50 يضربون ضربة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا العرب جميعا. هذا رأي أبي جهل الخبيث، وأيدوا عليه الشيخ النجدي له إبليس. فلما عزموا على القتل أذن الله له بالهجرة، الطريق مسدود خلاص، الآن انتهت المحاولات كلها، ما فيه إلا القتل. فلما وصل هذا الحد أذن الله له بالهجرة وشرع الله له الجهاد، لأن هؤلاء لا حيلة معهم. 13 سنة، يعني شيل أربع دعوة سرية، الدعوة الجهرية كانت تصير 9 سنين، ويدعوهم ليلا ونهارا، ويدعو القبائل إذا جاءوا للحج كل عام ولم ينجح مع أحد إلا مع الأنصار رضي الله عنهم، آمنوا بأمر الله سبحانه وتعالى، هيأوا لنبيه عليه الصلاة والسلام فآمنوا به، وكانوا عددا قليلا في السنة الأولى 13 أو قريب من هذا، ثم ذهبوا ونشروا الإسلام، وجاءوا السنة الثانية أكثر، جاءوا قرابة 70 وكذا، فبايعوا بيعة العقبة الثانية. فلما صار للنبي عليه الصلاة والسلام دارا انتقل إليها برفقة أبي بكر رضي الله عنه. هذه سنة الله الماضية. إذا انتهى الأمر يعني ليس فيه فائدة، لا حيلة مع الكفار، إما العذاب كما حصل للأمم السابقة أو الهجرة ومشروعية الجهاد. موسى عليه السلام متى خرج من مصر؟ لما عزم فرعون على قتله ومن معه، ونادى فرعون في المدائن الحاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. خلاص أجمع، أرسل في المدائن حاشرين، اجتمع الجيش من كل مكان، في جيش جرار يريد أن يبيد موسى، عزم على قتلهم عن آخرين. فأذن الله لموسى بسبب الخروج، وتبعوا فرعون والتقوا عند طلوع الشمس فأتبعوه مشرقين، حصل ما حصل من الإغراق كما قص الله علينا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، الضمير يعود إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى القرآن، لأن القرآن مذكور كثيرا في السورة، فيعود الضمير إلى القرآن. وجاهدهم به، إذن هذا جهاد اللسان ولا السنان؟ اللسان، لأن جهاد السنان لم يشرع بعد، لأن السورة مكية والجهاد شرع في المدينة، لهذا جهاد اللسان. جاهدهم به أي بالقرآن، يعني يقرأ القرآن ويصدع به ويكرر ويدعو بما دعا إليه القرآن. وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جهادا عظيما، أن الحرب شديدة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، يصدون ويتهمونه بأنه ساحر وكاهن إلى آخره كما سبق. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذبه فرات، عذب أي حلو، فرات أي شديد الحلاوة، شديد العذوبة. وهذا ملح، يعني طعمه مالح، ملح أجاج، أجاج يعني مر، يعني مالح ومر أيضا. يقول أهل اللغة إن كلمة مالح هذه خطأ في اللغة، وإذلك لم ترد في القرآن، وردت أكثر موضع ملح، هذا الصواب. الماء اللي فيه ملوحة يقال ملح، وهذا ملح، ولم يقل مالح. مشهور عند الناس اليوم يقول هذا مالح، هذا حالي، هذا حامض، لكن العربية الفصحى ملح، تقول هذا الشراب ملح، يعني بمعنى مالح، ولكن لم ترد في القرآن كلمة مالح، إنما كلما جاء ذكر الأنهار والبحار يعبر عنه بهذا الوصف، ملح أجاج أي مر، يعني ما يجمع بين الملوحة والمرارة، وجعل بينهم برزخا وحجرا محجورا. هذه الآية فيها قولان للمفسرين. القول الأول أن العذب الفرات هو مياه الأنهار، والملح الأجاج هو البحر المعروف. مرج البحرين، إيش معنى مرج؟ أي خلط، مرج أي خلط، خلط البحرين، هذا عذب فرات مياه الأنهار، وهذا ملح الأجاج، وجعل بينهما برزخا حاجزا. ما المراد بالبرزخ؟ القول الأول أن البرزخ هو التراب، التراب الذي يفصل بين الأنهار وبين البحار، لأن الأنهار تمشي والتراب عن يمين يسارها، فهي لها مجاري في اليابسة ثم تصب في البحر. إذن مرج البحرين عند الالتقاء على هذا القول. إحنا الآن نذكر القول الأول، أن البحر الحلو والأنهار والمالح والبحر المعروف مرجهما عند الالتقاء إذا صب النهر في البحر وجعل بينهما برزخا هو التراب الذي يحول بين الأنهار وبين البحار كما هو مشاهد. كما نهر النيل يمشي يابس عن يمين يابس عن يسار إلى أن يصب في البحر، فهذا رأي العين. القول الثاني هو لا خلاف على القولين أن العذب الأنهار هذا ما في خلاف، لكن اختلفوا في الالتقاء والبرزخ. القول الثاني أن الحلو هذا هو مياه الأنهار تصب في البحر والبحر لا يختلط بماء الحلو، ويقولون هذا موجود في بعض البحار وسموها، لكن الله أعلم نحن متخصصين في البحار. واضح الفرق بين القولين. البرزخ الآن على القول الثاني، البرزخ ما هو؟ أي ماء ثالث بين العذب وبين المالح، يمشيان متجاوران ولا يختلط أحد بالآخر. وآية الرحمن أوضح في هذا القول، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني لا يختلطان، لا يبغي هذا على هذا ولا يدخل هذا على هذا. على العموم نقول إذا كان البحر الذي في البحر بحران إذا كان أحدهما حلوا فلا شك أن هذا مراد، أن هذا قول صحيح. لكن السؤال هل البحر الحلو اللي يقولون في البحر هل موجود فعلا حلو أنك لو شربت منه تجده حاليا، أم أنه هذا بحر وهذا بحر له هذا له صفات وهذا له صفات ولكنه ليس حلوا؟ أنا ما أدري عن النقطة هذه، لكن إن كان حلوا فلا شك الآية واضحة تماما، هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج. أنا أذكر بعض المهتمين بالأمور الطبيعية هذه ذكر هذه الآية فسرها بهذا وجاب صور وذكر ظهر في البحر كذا، بس نسيت اسم البحر، ما أدري أحد البحار معروف يعني أما البحر الأحمر والأبيض وغيره وكذا، وجاب الصور أنه هذا وهذا بينهما برزخ ليس بالكبير، يمكن أنه ما هو كبير يعني، ويقول هذا له درجة حرارة وله كثافة وفيها أسماك كائنات حية مختلفة عن البحر الثاني، هذا حرارة تختلف وكثافة تختلف وأسماك، لكني ما أذكر أنه قال هذا حلو وهذا مالح. إن كان هذا حلوا وهذا موجود في الواقع، نقول إن كان فعلا هذا البحر حلو وهذا مالح يمشياني بجوار بعض ولا يختلطان فالآية واضحة، الله عز وجل قال هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. أما إذا كان هذاني البحران هذا مالح وهذا مالح لكن لهما ألوان وحرارة معينة ما ينطبق، ما الآية ما تنطبق عليه. في أحد عنده معلومات عن هذه؟ أحد قرأ شيء؟
أنا شاهد في
أنه حالي؟
في حال بحار أسلم
لك لكن حلو هذا الثاني خلاص لا حلو
هذا سبب إسلامك
ها؟
كان سبب إسلامك
جميل لكن حالي حلو خلاص إذا حلو انت الموضوع واضح الآية يشربوه
من الله
يشربوه
منه وبعدين البرزخ هذا سبحان الله لونه يختلف
أنا شفت الصورة بس إني شاك في الطعم بس
الطعم لا
ولا شفت الصورة هذا له لون وهذا لون والبرزخ مو كبير سبحان الله
كبير
اي ما هو كبير يمكن متر او قريب منه سبحان الله وهذا بجوار هذا ما بينهم الا مسافه بسيطه معروف الماء انه يندمج هذه يعني طبيعه الماء يعني مستحيل حط اي ماء اضف اي ماء لون على طول يختلط لكن هذه ايه عظيمه تدل على قدره الله عز وجل وفيها ايه ثانيه فيها اشكال خلنا نجيبها ونعرف الان كيف نحل الإشكال. يقول الله عز وجل في سورة فاطر وما يسر البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج كم الآية ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسون من كل. إذا فسرنا العذب الفرات بالأنهار النيل والفرات وسيحون وجيحون، هل النيل فيه حلية؟ فيه أسماك، الأسماك سهلة توجد في أي مكان من المياه، لكن هل فيه حلية؟ هل في النيل هل فيه لؤلؤ؟ هل فيه مرجان؟ هل فيها هذه الحلية الموجودة في البحار؟ هذه ما يعرف. أنا ما عندي يعني خبرة كبيرة في الأنهار، لكن حدود ما نعرف أنه لا يعرف أن الأنهار وأكبرها النيل والفرات هي أكبر نهار في الأرض، سيحون وجيحون أو سيحان وجيحان بعدهما، لا يعرف أنه فيها أنه يستخرج منها اللؤلؤ. سمعت أن اللؤلؤ يستخرج من النيل؟ ما يستخرج. فقالوا من كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسون. ولذلك العلماء السابقون المفسرون السابقون اللي ما اكتشفوا وجود البحرين اللذين يجريان بجوار بعض مثل ما قلنا أشكت عليهم الآية، ومن كل تأكلون لحم طري وتستخرجون حلية تلبسونهما، أشكت عليهم الآية أنه ما يعرف الحلية في الأنهار. فإذا فسرناها بها بالبحرين المتجاورين يزول إشكال ولا لا؟ يزول إشكال، لأن هذا بحر وهذا بحر، هذا عذب وهذا مالح، وهو بحر عميق وعمق البحر، ولا إشكال أنه فيه حلية من اللؤلؤ والمرجان وما شابهه.
هذا ما تذكر أنه بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي هنا موجودة هذه الظاهرة.
إيه سبحان الله، عندنا ما أنا ما نتأكد مكانه، يعني هذا يرجع فيها الأصحاب
البحرين وبينهما البرزخ.
إيه سبحان الله، هذه آية عظيمة. إن الله عز وجل يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني في بعض الآيات لم يكتشفها السابقون، يقرؤون مثل هذه الآية ما يعرفون تفسيرها بالضبط، لذلك فسروها بالأنهار والبحار، والبرزخ هو التراب. لكن هذا القول ما ينسجم مع آية الرحمن، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. لكن بالنسبة للنيل اللي بينه وبين البحر كم كيلوات أو مئات الكيلوات، هذا ما فيه عبرة إنه النيل ما يختلط مع البحر وبينه يابسة بعشرات الكيلومترات، هذا ما في إشكال، يعني ما حد يتعجب منه. واضح إنه هذا النهر هنا والبحر كم بين النيل والبحر الأبيض، يعني خلقوا الأساتير وبس خلاص. إذن هذا واضح أنه حاجز لهم، لكن هم يقولون إن هذه رحمة، يعني وإن كان مهم يعني أنه ليست كاختلاط البحرين في المعجزة وكذا، لكن يقولون إنه رحمة من الله، إن الله عز وجل جعل الأنهار غير البحار لأجل أن يشرب الناس من هذا الماء العذب، لكن لو وجد النهار في البحار من الأصل لاختلطت ولم ينتفع الناس من الماء الحلو، فمن هذا الباب. طيب لماذا هذا حلو وهذا مالح أو ملح؟ لأن هذا يحتاجه الناس للشرب والسقي وكذا، وذاك لو كان البحر لو كان حلوا لفسدت الأجواء كثرة ما يموت فيه من الكائنات، تعفن الجو. وقولك لو أن البحر ليس مالحا لمات الناس كلهم من شدة العفن في البحر من كثرة ما يموت من الحيوانات. فالله حكيم عليم، جعل هذا مالحا لأجل المصلحة، وهذا حلو لأجل المصلحة، جعل هذا بعيد عن هذا لأجل استفاد منه لا يختلط. والأبلغ التقاؤهما وما بينهما إلا حاجز مائي ثلاث مياه ما تختلط، هذا عذب فرات وهذا من الحجاج، والثالث البرزخ، البرزخ ماء ثالث، يعني ثلاث مياه تلتقي ولا يدخل أحد على الآخر، هذا أبلغ في المعجزة، والله على كل شيء قدير. برزخا وحجرا محجورا، الحجر والمانع يعني يمنع من الاختلاط. وهو الذي خلق من الماء بشرا. الماء هل المراد بالماء العادي ولا المراد الماء المهين؟ الماء المهين، لأن المن يسمى ماء كما قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. فالمني يسمى ماء لأنه كالماء نطفة أي ماء قليل. فالماء المراد به المني هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب القرابة، الصهر النكاح. والمشهور عند كثير من العامة يقولون هذا يعني عن قريب الزوجة، يقول هذا نسيبي، صح ولا لا؟ ها؟ في نجد خصوصا هذا نسيبي. هذه تسمية خاطئة، أن النسب غير الصهر. صوابه يقول هذا صهري، بس لو واحد قال صهري يضحكون عليه، ما تعود عليه، كيف يقول من هذا قال صهري يضحكون، أنه كلمة ما تعود عليه. طيب في الحجاز ايش يقولون؟ رحيم. هذه نفس الخطأ، الرحم هو الولادة، أنواع الرحم الولادة، هذا بينه وبينه رحم يعني قرابة ولادة. فلا هذه صح ولا هذه صح. الصح هي كلمة القرآن صهرة، صهرة هي النكاح، وهذه هي قرابات الناس. أحيانا تكون عن طريق النسب الولادة، أحيانا تكون عن طريق المصاهرة في محرمية كزوجة الابن وزوجة الأب وبنت الزوجة وابن ونحو ذلك. هؤلاء أربع محرمات من جهة المصاهرة. والنسب سبع، فيه قرابات من جهة النسب أحيانا ومن جهة المصاهرة. فجعله نسبا وصهرا. وكان ربك قديرا، يعني على كل شيء قدير جل وعلا. خلق هذا الإنسان وجعله يتزاوج، مع أنه أصله من رجل واحد وامرأة واحدة، فهم إخوة، كيف تزاوجوا تكاثروا؟ بقدرة الله عز وجل فانتشرت هذه الخليقة التي يحصى إلا الله عز وجل. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. طيب الله عز وجل يقول نفع ضر، ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وقال في آية أخرى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. يعني الضر نفي، نفي وأثبت، كيف نجمع بين النفي والإثبات؟ في آية قال لا ينفعهم ولا يضرهم، كما في هذا الآية قال لمن ضره أقرب من نفعه. الجمع نقول الضرر المنفي هو من ذات المعبود، ذات المعبود لا يملك نفعا ولا ضرا. واحد يعبد اللات أو هبل أيا كان، هل هذا الصنم سواء من حجر أو من شجر هل يملك أن يضر أي إنسان؟ يضر بمرض، يضر بأي ضرر؟ لا، هذا جماد ولا يملك لنفسه شيئا فضلا عن غيره. والضرر المثبت لمن ضره أقرب من نفعه، الضرر المثبت ما هو؟ الضرر بسبب العبادة وليس من ذات المعبود، لأنه إذا عبده أشرك بالله، وإذا أشرك بالله دخل النار. إذن الضرر حصل منين؟ بسبب هذا الصنم، لكن ليس منه، لا العذاب من الله عز وجل، لكن هذا الصنم هو السبب، لما عبده وأشرك فدخل النار فحصل ضرر من هذا الباب، يعني الضرر بالتسبب. فإذا الضرر المنفي بالذات الصنم لا يملك شيء، والضرر المثبت بالسبب. ويعبدون من الله ما لا ينفعهم يعني لو عبدوه، ولا يضرهم لو تركوا عبادته. هذا تشجيع لهم على ترك عبادة الأصنام، لأن بعض المشركين لو دعوته إلى ترك الصنم ماذا يعتقد؟ يعتقد أنه لو تركه أنه يضره، يصيبه بالخبل يعني بالجنون، يصيبه بالمرض، يصيبه بقطع ذرية وهكذا. يعني يعتقدون أنها تصرف في الكون، أن هذه الأصنام وكذا أن لها تصرف، فإذا عبده ينفعه. تأتي المرأة إلى فحل النخل يعبدونه وتقول تطوف به وتقول يا فحل الفحول أريد إيش؟ زوجا قبل الحول، يعني يعني الآن تعتقد أن هذا النخلة الذكر هذا أنه يملك أنه يزوجها، فهي تعبده وتطوف به تريد النفع منه، وذاك يتبرك به شفاء المريض، وذاك يتبرك به لدفع الآفات يذبحون له، أعتقد أنه ينفع، ولو ترك عبادة يضر. الله عز وجل نفى نفى ضر تشجيعا لهم على تركه. وكان الكافر على ربه ظهيرا، على ربه، ما قال على الله، على ربه تبشيع لحاله، على ربه الذي خلقه والذي يرزقه والذي تصرف فيه، يكون كان عليه ظهيرا. ما معنى ظهيرا؟ أي مظاهرا معينا. فالكافر يعين الشيطان على ربه، وليس معناه أنه مغالبة، الله عز وجل واحد القهار، لكنه يعين، يظاهر الشيطان، يظاهر الشيطان على الدين الله تبارك وتعالى، فهو في حزب الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهذا تبشير لحال الكافر، يعني الله الذي خلق، والله الذي يرزق، والله الذي يعطيه، ومع ذلك يكون في الصف الذي يحارب دين الله وأولياء الله تبارك وتعالى. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هذه وظيفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، البشارة والنذارة، يبشر من آمن وينذر من كفر. أما التصرف وإكراه الناس على الدين فلا يملكه، القلوب لا يملكها إلا الله عز وجل، لا سيما قبل الهجرة حتى الجهاد لم يشرع، ليس له إلا التذكير، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه، عليه الضمير يعود إلى ماذا؟ عليه أي على تبليغ القرآن والدين، يعني تعليم الدين، لأن هذا أشرف العلوم. لو رحت واحد يعلمك رياضيات ولا يعلمك حاسب ولا شيء، يعلمك مجانا ولا بفلوس؟ يعلمك فلوس، الحصة 100 200 300، وهو علم بسيط، علم دنيوي تعيش بدونه. هذا وأشرف العلوم الذي يخرجك الله به من الظلمات إلى النور، من النار إلى الجنة، ما في أعظم من هذا، ومع ذلك يبذل مجانا. والنبي عليه الصلاة والسلام اللي تحمل التعب والجهاد من أجل أن يبلغه، يعني سبحان الله، يقدم لك بطبق من ذهب مجانا وترفضه، هذا يعني خلاف العقل. فالله عز وجل جعل الرسل لا يأخذون من الناس شيئا، لماذا؟ لئلا يتهموا أنهم يدعون إلى الله لأجل الدنيا. لو كان من أسلم يقول تعال عطني كذا من المال، يعني أنا دعوتك وأسلمت عطني مالا، هذا يكون فيه صد عن سبيل الله، أنه ربما أن أناس يريدون الإسلام لكن ما يسلمون، والله لو أسلمنا بيأخذ منا فلوس، إذا ما إحنا مسلمين، ويتهمونه في صدقه، يقول هذا مو بصادق، هذا جاي عشان يجمع فلوس، هذا يعلم الناس أو يدعو من أجل أن يأخذ أموال الناس. وهذا حال المبطلين اللي الكهنة والسدنة، سدنة الأصنام في الجاهلية، كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل. الأحبار والرهبان، أي الذين آمنوا كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، بزعمهم أنهم يجمعون الصدقات، أنهم هم أصحاب يعني الدين، يجمعون الصدقات يوزعونها وهم يأخذون لأنفسهم، فيجمعون أموال طائلة من الناس. كذلك سدنة الأصنام، يأتي الناس بقرابين، هذا يأتي بذبيعة، هذا يأتي بمال، هذا يأتي بكذا، ويجمع السدنة ويقتسمونها. هذا الذي يجعلهم يصرون على الباطل، أنهم يجمعون الأموال ويحصلون على الجاه، يكونون معظمين ولهم شأن، وهم كذبة فجرة، يأكلون أموال الناس الباطل ويصدون عن سبيل الله. شوف الفرق العظيم، هؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يأخذ ماله يدخله النار، والرسل لا يأخذ منه مالا ويهدونه إلى طريق الجنة. شو الفرق الشاسع بين أهل الحق والباطل، صلى الله العافية. كل الرسل هذه دعوتهم، لو قرأت سورة الشعراء كل رسول يقول يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. الله عز وجل نهى الرسل يا أخي ولا تمن تستكثر لا يطلب شيئا, لكن قال إلا من شاء أن يتخذ لربه سبيلا. هل هذا استثناء متصل ولا استثناء منقطع؟ ما دي تعرفون متصل ومنقطع, هذا من أي النوعين, متصل ولا منقطع؟ المتصل يكون المستثنى من الجنس المستثنى منه, تقول جاء الطلاب إلا زيدا, هذا متصل ومنقطع؟ متصل, لأن زيد طالب, فهذا الأصل في الاستثناء, جاء الطلاب إلا زيدا, جاء المدرسون إلا مدرسا, هذا المتصل. وإذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه يكون إيش؟ هذا المنقطع. وما لهم به من علم إلا اتباع الظن, هذا متصل ومنقطع؟ الظن هل هو من العلم؟ لا, إذن هو منقطع. وما لهم به من علم, خلاص الاستثناء تام, إلا اتباع الظن, لكن بمعنى لكن, لكنهم يتبعون الظن وليس استثناء, لكنه في صورة الاستثناء لكن حقيقته منقطع, يعني الكلام تم. وما لهم به من علم, لا قليل ولا كثير, خلاص تم الكلام, إلا اتباع الظن, يعني ما يتبعون إلا الظن, والظن ليس علما. نعود للآية, وما قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء, هل من شاء أن يتخذ ربي سبيلا أنه يستثنى أن يعطي الرسول عليه الصلاة والسلام أجرا؟ لا قطعا, إذن الاستثناء منقطع. إلا من شاء أن يتخذ ربي سبيلا بالصدقة, بالصدقة لوجه الله يدفعها للفقراء والمساكين وليست لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن تأكيد هذا الأمر, من تأكيد الله عز وجل لهذا الأمر, أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حرمت عليه الصدقة, صدقة الواجبة وحتى التطوع حرام على النبي عليه الصلاة والسلام. كان يجد التمر أحيانا على الطريق فيقول فأرفعها لآكلها فأخشى أن تكون من الصدقة فألقيها, يعني هو ما يدري الآن من الصدقة, يحتمل أنه الناس يأتون بالصدقات من التمر إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقسمه على الفقراء, فربما أنها سقطت من التمر الصدقة الذي يؤتى به, وربما أن تكون ليست صدقة لكنه من ورعه عليه الصلاة والسلام لا يأكلها تورعا. فشخص النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه صدقة الواجبة الزكاة وحتى التطوع, أما بنو هاشم فتحرم عليه الصدقة الواجبة دون التطوع, يعني واحد بني هاشم شاف برادة ماء أو قارئ الماء في المساجد أو في الحرمين أو كذا يجوز يشرب ولا لا؟ يجوز يشرب, معناها صدقات لكنها تطوع وليست واجبة اللي تحرم عليهم الزكاة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها وساخ الناس لأنها تطهر المال, أما صدقة التطوع فليست من هذا. إذن تحريم الصدقة سدا للباب وتكريما وتشريفا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب عوض الله بماذا؟ الآن سد عليه باب الصدقات ولا تمنن تستكثر قل ما سلف عليه من أجر, طيب فتح له باب إيش؟ ها؟ الخمس, له خمس, خمس الغنيمة, الغنيمة تقسم خمس أخماس, أربعة لمن؟ المجاهدين, وخمس يقسم خمسة أخماس, الخمس يقسم خمسة أخماس, واحد منها لرسول الله عليه الصلاة والسلام, قليل ولا كثير؟ لا بأس به, كثير, حين الغنائم تكون كثيرة, لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر كم فيها من المزارع وكم فيها من النخيل, كثير ولا قليل؟ كثير جدا. وبنو قريظة لما قتلوا, بنو النضير لما أجلوا, مزارع كاملة كلها الغنيمة لو خمس الخمس, والفيء الذي أخذ بدون قتال مثل مثل أموال بني النضير خافوا واستسلموا أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام, هذه الفيء له كم؟ له الخمس, فرق الحين, هذاك واحد من كم؟ من 25, وهذا واحد من خمسة, وذاك النبي عليه الصلاة والسلام أغناه الله يعني ما مات إلا قدرناه الله، وكان ينفق كالريح المرسلة خصوصا في رمضان عليه الصلاة والسلام، فأغناه الله غناء واسعا، لكنه ما كان يمسك شيئا، مات ودرعه مرهونة من كرمه عليه الصلاة والسلام وهون الدنيا عليه. ثم قال عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت. نقف على هذه، في إشكال كبير هنا، فاسأل به خبيرا، كيف قال به ولم يقل عنه؟ أن يجاوب عن الله.